الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، هذا هو الدرس الثامن والعشرون والأخير من كتاب الطهارة من سنن أبي داود رحمه الله. قال: باب في طهور الأرض إذا يبست. تقدم معنا في الباب الذي قبله طهارة الأرض يصيبها البول، وأنه يصب عليها الماء حتى يتبدد النجاسة، وإذا لم يقع صب الماء وتعرضت الريح والشمس حتى ذهبت النجاسة أجزأت. وعلمنا أن الحديث الذي فيه خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه حديث ضعيف منكر، ضعفه من حيث الإرسال، ونكارته من حيث أنه خالف ما في الصحيحين من حديث أنس عند مسلم وحديث أبي هريرة عند البخاري، إذ أنه لم يزد على أن أهريق على البول الماء. وهكذا الأرض إذا يبست زالت نجاستها، فالنجاسة تزول بالماء والريح والشمس. قال وبالسند المتصل: حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني حمزة بن عبد الله ابن عمر قال ابن عمر: كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت فتى شابا عزبا، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. أخرجه البخاري تعليقا وأخرجه أحمد. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز النوم في المسجد، وفيه من الفوائد أن المحتلم لا يلزم عليه التيمم للخروج من المسجد، فالمؤمن لا ينجس. وعلم هذا من قول ابن عمر: وكنت شابا عزبا، وهذا الصنف يقع منه الاحتلام. وفيه من الفوائد ما عليه العهد الأول من ضيق ذات الحال، حتى أن الأبواب لم تكن تغلق لعدم وجودها، وكانت الكلاب التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل من لعابها 7 مرات أولاهن بالتراب، تبول أي في المسجد، وتقبل أي تخرج وتخرج وتدخل، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. وفي هذا دليل على طهارة بول الكلب على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإنها لو كانت نجسة كبول الإنسان لصب عليه الماء كما صب على بول الأعرابي. واختلف في هذه المسألة، فجمهور أهل العلم على نجاسة الكلاب وأبوالها وأرواثها، وأذاب جمع منهم إلى أنها ليست بنجسة، وما جاء من الأمر بغسل ما لعقته 7 مرات إنما هو للتعبد، إذ لو كان للنجاسة فإن النجاسة قد تزول بما دون 7، وقد يلزم ما فوق 7. وقد تقدمت هذه المسألة. وفيه أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم شرع، لأن هذا الأمر جرى في عصره ولم ينكر ذلك. ولو كانت أرضية المسجد نجسة لأمرهم بغسلها، ولو كانت الكلاب نجسة لأمرهم بطردها، ولكن مع ذلك هي مستقذرة وينبغي أن تصان عنها البيوت والآنية والمساجد وغير ذلك، لكن هذا من حيث الحكم العام، قال وقد اختلف الناس في هذه المسألة فروي عن أبي قلابة أنه قال جفوف الأرض طهورها، وقال أبو حنيفة ومحمد بن حسن الشمس تزيل النجاسة عن الأرض إذا ذهب الأثر، وقال الشافعي أحمد بن حنبل في الأرض إذا أصابتها نجاسة لا يطهرها إلا الماء انتهى. وقال في الفتح واستدل أبو داود بهذا الحديث على أن الأرض تطهر إذا لاقتها النجاسة بالجفاف، يعني أن قوله لم يكونوا يرشون يدل على نفي صب الماء من باب الأولى، فلولا أن الجفاف في تطهير الأرض ما تركوا ذلك ولا يخفى ما فيه انتهى. قال الشارح قلت ليس عندي في هذا الاستدلال خفاء، بل هو واضح، في الأرض التي أصابتها نجاسة في طهارتها وجهان، الأول صب الماء عليها كما سلف في الباب المتقدم، والثاني جفافها ويبسها بالشمس أو الهواء كما في حديث هذا الباب، والله تعالى أعلم وعلمه أتم. قال باب الأذى يصيب الذيل، أي الأذى والقدر يصيب ذيل المرأة، ذيل ثوب المرأة، لأن المرأة تترك خلفها ذيلا لتغطية عقبيها، وما زال هذا الأمر معمول به عند نساء المهرة وعند بعض النساء، أنها تمشي وربما يمشي ذيلها خلفها، فربما لاقى يمشي ذيلها خلفها فربما لاقى بعض النجاسة فيطهره ما بعده، إذا أصابه أذى أو قدر أو نجس في مكان ثم استمرت في مشيها زال ذلك الأمر بما بعده، فإن رأت أن النجاسة لم ترتفع من الثوب غسلت ما أصابه النجاسة. قال وفي السند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي عن مالك عن محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أطير ذيلي وأمشي في المكان القدر، فقالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده، خرجه الترمذي ابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ والدارمي. وفيه أم ولد إبراهيم مجهولة وهي حميدة عن أم سلمة، فالحديث ضعيف، والحكم عليه عند جماهير العلماء، وفيه سؤال أهل العلم فيما يشكل، وفيه ما عليه النساء من الستر، وفيه يسرية الدين. قال الخطابي كان الشافعي يقول إنما هو فيما جرى على ما كان يابسا لا يعلق بالثوب منه شيء، فأما إذا جرى على رطب فلا يطهره إلا بالغسل. وقال أحمد بن حنبل ليس معناه إذا أصابه بول ثم مر بعده على الأرض أنها تطهره، ولكنه يمر بالمكان فيقدره ثم يمر بمكان أطيب منه فيكون هذا بذاك لا على أنه يصيبه منه شيء. وقال مالك فيما روي عنه إن الأرض يطهر بعضها بعضا، إنما هو أن يطأ الأرض القذرة ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة، فإن بعضها يطهر بعضا، فأما النجاسة مثل البول ونحوه يصيب الثوب أو بعض الجسد فإن ذلك لا يطهره إلا الغسل. قال وهذا إجماع الأمة انتهى كلامه. قال الزرقاني وذهب بعض العلماء إلى حمل القدر في الحديث على النجاسة ولو رطبة، وقالوا يطهر بالأرض اليابسة لأن الذيل للمرأة كالخف والنعل للرجل، ويؤيدهما في ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قيل يا رسول الله إنا نريد المسجد فنطأ الطريق النجس، فقال صلى الله عليه وسلم الأرض يطهر بعضها بعضا، لكنه حديث ضعيف كما قال البيهقي وغيره انتهى، والحديث أخرجه مالك والترمذي وابن ماجه والدارمي. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وأحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنا فكيف نفعل إذا مطرنا، قال أليس بعدها طريق هي أطيب منها، قالت قلت بلى، قال فهذه بهذه. وهذا الحديث يوافق ما تقدم، قال الخطابي في المعالم والحديث فيما قال لأن امرأة من بني عبد الأشهى المجهول أو المجهول لا تقوم به الحجة في الحديث انتهى. ورد عليه المنذري في مختصر فقال ما قاله الخطابي ففيه نظر، فإن جهالة اسم الصحابي غير مؤثرة في صحة الحديث. لكن ما حال هذا موسى بن عبد الله بن يزيد؟ لو ينظر قال الشيخ الأجل ولي الله المحدث الدهلوي في المسوى شرح الموطأ تحت حديث أم سلمة إن أصاب الدين نجاسة الطريق ثم مر بمكان آخر واختلط به طين الطريق وغبار الأرض وتراب ذلك المكان يبست النجاسة المعلقة فيطهر الذيل المنجس بالتناثر أو الفرك وذلك معفون عنه من الشارع بسبب الحرج والضيق، كما أن غسل العضو والثوب من دم الجراحة معفون عنه عند المالكية بسبب الحرج، وكما أن النجاسة الرطبة التي أصابت الخف تزال بالدلك ويطهر الخف به عند الحنفية والمالكية بسبب الحرج إلى آخر ما قال. وقد تقدم ملخص المسألة، إذا كان قدر يابس يطهره ما بعده، إذا كان رطب ينظر، إن كان قد أزيل فهي طهارة له، وإن لم يزل يغسل النجاسة بماء. قال باب الأذى يصيب النعل، وقوله الأذى عم من النجس، قد يكون نجس وقد يكون قذر، فمثل المخاض والبصاق وكذلك روث الحيوان أذى وليس بنجس، ومثل البول والبراز ودم الحيض نجس وأذى. فالأذى والنجس قد يزال بالدلك، كما في حديث أبي سعيد وسيذكره المصنف. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا أبو المغيرة حا وحدثنا عباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي حا وحدثنا محمود بن خالد قال أخبرنا عمر يعني بن عبد الواحد عن الأوزاعي المعنى قال أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وطأ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. هذا حديث ضعيف كما ترى، ولكن يشهد له حديث أبي سعيد عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعلين فجاء جبريل فأخبره أن بهما أذى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنكم؟ قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. قال إنما جاءني جبريل فأخبرني أن بهما أذى أو قذرا، فإذا أهت أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن رأى فيهما قذرا فليدلك برجله الأرض ثم ليصلي فيهما وسبب ضعف هذا الحديث قول الأوزاعي أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد، فقد رواه عن مبهم والمبهم من قسم الضعيف. قال الخطابي كان الأوزاعي رحمه الله يستعمل هذا الحديث على ظاهره وقال يجزيه أن يمسح القدر في نعله أو خفه بالتراب ويصلي فيه، ورؤيا مثله بجوازه عن عروة بن الزبير وكان النخعي يمسح الخف والنعل إذا مسحهما بالأرض حتى لا يجد له ريحا ولا أثرا. رجوت أن يجزيه ويصلي بالقوم. قال الشافعي لا تطهر النجاسات إلا بالماء. هذا قول لبعض أهل العلم، وقد وضحنا مرارا أن النجاسة قد تزول بغير الماء، تزول بالحجر، تزول بالعصير، تزول بالريق إذا كانت خفيفة إلى غير ذلك. قال في السند المتصل حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن كثير محمد بن كثير هنا ليس العبدي وهو ضعيف. قال المنذري يا محمد بن كثير وإن ضعف لكن تابعه على هذا أبو المغيرة والوليد بن مزيد وعمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي وكلهم ثقات ومحمد بن عجلان وإن ضعفه بعضهم لكن الأكثرين على توثيقه هو حسن الحديث. ويؤيد هذا الحديث ما أخرجه المؤلف في باب الصلاة في النعال من حديث أبي سعيد مرفوعة وفيه إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قدرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. وهذا إسناد صحيح صححه الأئمة ومخرج في الصحيح المسند الشيخ مقبل رحمه الله. قال محمد بن كثير يعني الصنعاني عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال إذا وطأ الأذى بخفيه فطهروهما التراب. قال وفي السند المتصل حدثنا محمد بن خالد قال أخبرنا محمد يعني ابن عائد قال حدثني يحيى يعني ابن حمزة عن الأوزاعي عن محمد بن وليد قال أخبرني أيضا سعيد بن أبي سعيد عن القعقاع بن حكيم عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب أي إعادة الصلاة. والصحيح في هذه المسألة أن الإنسان إذا صلى بنجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة وليس عليه شيء. والدليل حديث أبي سعيد الذي ذكرناه آنفا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإعادة الصلاة. واختلفوا أيضا فيما إذا علم بالنجاسة وهو في الصلاة هل يواصل أم يقطع الصلاة. نقول فيها تفصيل: إن كانت النجاسة مما يمكن إزالتها في الصلاة كرجل في ثوبه نجاسة، في سرواله نجاسة، أو في عمامته نجاسة، أو في نعله نجاسة، فقد يستطيع أن يزيلها وهو يصلي فليزلها وليستمر في صلاته. أو رجل في ثوبه نجاسة ولا يستطيع أن يزيلها إلا بالخروج من الصلاة، فهنا نقول يخرج من الصلاة ويزيل النجاسة ثم يعود إلى الصلاة. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. والمسألة الأخرى التي كنت قد عزمت على ذكرها وهي إذا صلى على غير طهارة، إذا صلى على غير طهارة يلزمه إعادة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حديث أبي هريرة في الصحيح، حديث ابن عمر لا يقبل الله صلاة بغير طهور. لكن النجاسة حكمها ما تقدم، إذا لم يعلم إلا بعد الصلاة ليس عليه شيء. قال السند المتصل حدثنا محمد بن يحيى بن فارس وهو الذهلي قال أخبرنا أبو معمر قال أخبرنا عبد الوارث قال حدثتنا أم يونس بنت شداد قالت حدثتني حماتي أم جحدر العامرية، في الغالب النساء فيهن ضعف. قال الذهبي في الميزان وابن حجر في التقريب لا يعرف حالها. وأم جحدر كذلك مجهولة لا يعرف حالها قاله الذهبي وابن حجر. وهنا قاعدة ذكرها الذهبي أن غالب النساء مجهولات، لم يقل ضعيفات، لأن الغالب فيهن عدم المعرفة، لأن المرأة حقها الستر، ولذلك تجد الرواية عنهن قليل مع وجود الرواية. أنها سألت عائشة عن دم الحيض يصيب الثوب، فقالت: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا شعارنا، وقد ألقينا فوقه كساء، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الكساء فلبسه، ثم خرج فصلى الغداء، ثم جلس، فقال رجل: يا رسول الله، هذه لمعة من دم. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليها، فبعث بها إلي مسرورة في يد الغلام، فقال: اغسلي هذه وأجفيها وأرسلي بها إلي. فدعوت بقصعتي فغسلتها، ثم أجففتها فأحرتها إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهي عليه. ضعيف أم يونس وأم جحدر مجهولتان، لكن تقدم الدليل الذي استدل به في هذا الموطن. قال: والحديث تفرد به المؤلف وهو ضعيف، وقال المنذري هو غريب انتهى. والحديث ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد الصلاة التي صلى في ذلك الثوب، فكيف يتم استدلال المؤلف من الحديث؟ نعم، الحديث يدل على تجنب المصلي من الثوب المتنجس وعلى العفو عما لا يعلم بالنجاسة، ويدل عليه حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه المؤلف في كتاب الصلاة وأخرجه أيضا أحمد. قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذا خلع عليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى القوم ذلك ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا. الحديث في هذا الحديث دليل صريح على اجتناب النجاسة في الصلاة والعفو عما لا يعلم بالنجاسة، وهذا هو الحق الصواب، والله أعلم. قال: باب البصاق يصيب الثوب. البزاق والبصاق والبصاق بالسين والصاد والزاي، ثلاث لغات، وكذلك الصراط والزراط والصراط. وقد ذهب بعضهم إلى تناوب السين والصاد مطلقا، فقال له: السلام عليكم يا سالح، فغضب. وإنما تتناوب في بعض المواطن، في لهجتنا الصاد تنوب السين، فمثلا تجد العوام يقولون: الله المستعان، إذا أرادوا أن يقولوا الله المستعان. فإذا أصاب البصاق الثوب إنما هو قدر، ليس بنجس، فإن صلى فيه لا يضره، وإن أزاله من باب التقذر فلا حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبصق في ثوبه ويجعل بعضه على بعض، فالأمر واسع، إلا أن الإنسان ينبغي له أن يصون ملابسه عن مثل هذه إلا للحاجة، لأن البصاق والمخاط وغير ذلك من الأقدار يؤدي إلى تجمع الذباب وخروج الروائح الكريهة وغير ذلك ما يلحق الإنسان، فنحن مأمورون بالنظافة جملة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يوجد منه الشيء، حتى لما قيل له: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ قال: لا، إنما شربت عسلا في بيت حفصة، وهو عليه في بيت زينب أظن، أو نعم، قال: وهو علي حرام، حرمه على نفسه، فأنزل الله عز وجل: لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم. وهكذا ينبغي للمستقيم خصوصا وللمسلمين عموما أن يستخدموا ما يزيل روائح أجسامهم، وروائح أفواههم، لا سيما عند القيام من النوم لصلاة الفجر. وكذلك الأخوة الذي يسمع بعضهم لبعض، يعني الإنسان ينبغي له أن يصون فاه عن أذى المسمع له أو جالس معه. وهكذا المرأة مع زوجها، والزوج مع زوجته، ينبغي أن يستخدم كل منهم ما يزيل الروائح الكريهة، وما أسوأ من روائح أصحاب الأردقان، رائحة نفاذة تدخل إلى الدماغ. مرة من المرات كنت في حرم قبل الاستقامة طبعا، وكنا الناس كانوا ما يعرفوا الفنادق هذه، كان يسكنون في لوكندة مختلطة، فكان بعض المبردقين يجلس بجانبي، والله كان يضيق صدري. فالشاهد أنه تخرج رائحة نفاذة كريهة مؤذية. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينام يضع سواكه عنده. أما النبي صلى الله عليه وسلم المقام المعلى في كل خير، في نظافة الثوب والبدن والظاهر والباطن، يعني تصور ما ينام إلا والسواك مطروح عنده لشدة الاعتناء به. حتى عند موته صلى الله عليه وسلم وهو حريص على السواك، الميت يتغير رائحة فمه وتتغير رائحة جسمه، والنبي صلى الله عليه وسلم حريص على السواك، واستاك سواكا لم يستق قبله مثله. فما أحوج الأمة إلى التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك المباح مباح، إذا احتجت إلى البصاق في الصلاة لا تبصق على الفرش، أو كانت نخامة لا تؤذي نفسك ببلعها، قد تؤدي إلى الاستقذار، بعض الناس يطرش إذا بلع النخامة لأنها قذر، فأبصق في منديل إن كان لك منديل، فإن لم يكن لك أخذت من عمامتك إن كان لك عمامة، أو أخذت طرف ردائك إن كان لك رداء، أو حتى الكوت وما يقوم مقامه، إن لم يكن لك أن تأخذه وتبصق فيه وتدلكه حتى يزول الأثر، ثم بعد ذلك لك أن تغسله أو تشرقه أو غير ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة، خطيئة، وكفارتها دفنها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي فرأيت من مساوئ أعمالها أن نخاعة تكون في المسجد لا تدفن. فالمساجد يا أخوة بحاجة إلى النظافة والعناية بها، حتى قال شيخ الإسلام ينبغي أن تصان المساجد مما تصان منه العين. ويذكرون أن البخاري كان جالسا فسقطت يعني قطعة يسيرة من القذاء، فقال لصاحبه تتبعها، فجعل يتتبعها لم يرها. وقال المساجد تصان مما يصان منه العين. نحن عندنا الآن ربما يسقط المنديل، ربما يقصقص الأظافر، ربما إلى غير ذلك. فلا بد من الاعتناء بأنفسنا، ولا بد من الاعتناء ببيوت ربنا سبحانه وتعالى. قال وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي قال أخبرنا حماد وهو ابن سلمة عرفناه بثابت البناني أبو محمد قال أخبرنا ثابت البناني أبو محمد له قول مشهور، من يحفظه؟ من يأتي به؟ أديب، حياك الله يا أديب، هذا السؤال عندك. قالوا كان يقول اللهم إن كنت قضيت لأحد بالصلاة في قبره فاجعلني ممن يصلي في قبره. عن أبي نضرة قال بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه وحك بعضه ببعض، خرجه البخاري مختصرا لكن ليس بهذا الطريق المرسلة، وإنما أخرجه متصلا عن أبي هريرة، وكذا جاء عن أنس وجاء عن أبي سعيد وجاء عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده وقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه فلا يبصقن في قبلته ولكن عن يساره وتحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ورد بعضه على بعض، قال ويفعل هكذا، وفيه دليل على أن للمصلي أن يبصق وهو في الصلاة ولا تفسد صلاته، وفيه أن البصاق طاهر. وكذا النخامة والمخاط خلافا لمن يقول كل ما تستقدره النفس حرام، والله تعالى أعلم. قال وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن حميد وهو الطويل سمع من أنس 24 حديثا والبقية ثبته فيها ثابت، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. فساقه مرسلا ثم ساقه متصلا. في هذا اليوم 21 من شهر ذي الحجة الحرام ننتهي من الكتاب الأول من سنن أبي داود، وهو كتاب الطهارة، ونشرع بعده إن شاء الله في كتاب الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.